مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وبعد أن فرغنا في اللقاء السابق من باب المسح على الخفين انتقل المصنف فقال باب في المدي وغيره. المدي هو السائل الذي يخرج من الذكر عند هيجان الشهوة ويخرج بلا دفق ولا لذة ولا يعقبه فطور، وقد لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة. وقال الأطباء إنه يخرج من مجرى البول مع إفراز الغدد المبالية عند الملاعبة، والمراد هنا بيان أحكامه من حيث النجاسة ونقض الوضوء. وفي الباب عدة من الأحاديث تتعلق بنقض الوضوء وإزالة النجاسات. حقيقة الأمر يا أخوانا، مسألة أننا نعلق أذهاننا وعقولنا بمسائل طبية ونلصقها بالنصوص الشرعية، الكلام ده غير صحيح، إلا إذا كان الأمر نص عليه الشرع المطهر. لأن مسألة المدي وغيره الشرع الحاكم نظر إليها باعتبار ما يترتب عليها من أحكام، كون أنه يخرج من كذا أو من كذا هذا الأمر لا يعنينا، يبحث عند أهل الطب. أما في الشرع نختصر على النص الواردي وعلى الحكم المترتب على هذا. الحديث 23 برضو أنبه ولتتسع الصدور، ممكن نستدرك حفظ هذا الكتاب الآن، فبيشتغل على أكثر من 400 حديث لسه في 23، يعني لو لم تبدأ ممكن تستدرك، يعني لو مثلا لو وصلنا إلى 100 خلاص سيدب اليأس إلى القلب. وإياك ثم إياك أن تستبطئ، بمعنى إيه؟ لسه هحفظ؟ لا، ده هي خد بالك احنا بادئين بقالنا فترة ما هي إلا طرفة عين، ونجد السنة مضت والكتاب انتهينا منه. طب وعندها تندم وتريد أن تستدرك ما فاتك فلا تمكن. فرجاء الله يبارك فيكم، احنا بنيجي كل أسبوع وأقصى ما ندرسه حديثين أو ثلاثة، أقصى شيء يكفيك في الأسبوع أن الله يعينك وتستظهر هذه الأحاديث. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المغداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. رواه البخاري ومسلم. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. غريب الحديث مذاء وزن مفعال من صيغ المبالغة، والمراد كثير المذي. انضح فرجك يراد بالنضح الرش وهو الأكثر، وقد يراد به الغسل وهو المراد هنا ليوافق الرواية الأخرى المصرحة بالغسل. يغسل برفع اللام، هكذا الرواية على صيغة الخبر ومعناه الأمر. استحييت بياءين هي اللغة الفصحى، ويأتي بياء واحدة كما في قراءة إن الله لا يستحي من الحق. المعنى الإجمالي يقول علي رضي الله عنه كنت رجلا كثير المذي، وكنت أغتسل منه حتى شق علي الغسل لأني ظننت حكمه حكم المني، فأردت أن أتأكد من حكمه، وأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لكون هذه المسألة تتعلق بالفروج وابنته تحتي، فاستحييت من سؤاله. فأمرت المغداد أن يسألهم فسأله فقال إذا خرج منه المدي فليغسل ذكره حتى يتقلص الخارج الناشئ من الحرارة برشه بالماء، ويتوضأ لكونه خارجا من أحد السبيلين، والخارج من أحدهما هو أحد نواقض الوضوء، فيكون قد أرشد السائل بهذا الجواب إلى أمر شرعي وأمر طبي. فينا مسألة أصولية أردت أن أنبه عليها، وهي إيه؟ إن الاجتهادات في العبادة لا يجوز. بمعنى اجتهد بالعلم الذي لدي حتى أخترع عبادة لم تكن، أو أنشأ عبادة من قبل نفسي، الكلام ده في شرع الإسلام مرفوض. والقاعدة العامة الجامعة، الأصل في العبادات الحظر، والأصل في العادات الحل أو الإباحة، أو الأصل في العبادات المنع، والأصل في العادات الإباحة. معنى القاعدة إيه؟ معنى القاعدة كل من أراد أن يتعبد إلى الله عز وجل بعبادة يلزمه الدليل الصحيح الصريح على العبادة، ده الأصل. وإن أتى بعبادة بدون دليل صحيح صريح ابتدع في دين الله. طيب ده بالنسبة للاجتهاد في العبادات. العلماء قالوا هذا الاجتهاد في العبادات يستثنى منه الصحابة فقط. لما؟ مع ضرب مثال. أولا الصحابة رضوان الله لما اجتهدوا وبدأوا ببعض العبادات أو ببعض الأمور وجاء الشرع المطهر بالتقرير أو بالإنكار، الله عز وجل قدر هذا حتى تنشأ السنة التقريرية. السنة التقريرية معناها إيه؟ أن يفعل أحد من الصحابة شيئا أو يقول قولا ويعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه، ولا ينكر عليه، يبقى في هذه الحالة دي بنسميها سنة تقريرية يؤخذ بها كالسنة القولية وكالسنة الفعلية سواء بسواء، إلا إذا حدث تعارض يقدم القول على الفعل ويقدم الفعل على التقرير. كويس. يبقى بناء على ذلك مسألة اجتهاد الصحابة، لأن بعض الناس بدأ يتكئ على اجتهادات بعض الصحابة في بعض الأمور التعبدية وجاء الشرع بالتقرير وجوز لنفسه أن يجتهد في إحداث عبادة، وده خطأ. لأن الاجتهاد ملوش غير احتمالين، إما الصواب وإما الخطأ. طب إذا اجتهدت أنت من الذي يصوب اجتهادك ومن الذي يخطئه وقد انقطع الوحي؟ ومن هنا اتفقت كلمة العلماء أن أي اجتهاد من الصحابة في عهد النبوة ولم يقع إنكار عليه فهو مشروع إن كان من العبادات أو مباح إن كان من المعاملات. فهم ديت؟ عند مسلم يقول جابر بن عبد الله كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، أي يعزل الرجل عن امرأته. لا ممنوع. لا أنا بتكلم على إيه؟ على اجتهادات الصحابة في عبادة معينة، وخبرك بيجتهد الصحابي في عبادة معينة يحدث ينشئ عبادة جديدة، يأتي الوحي ويقر أو لا يقر، وهذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، لأنه من مصادر التشريع الإجماع. ولذلك لما جاء عثمان بن عفان بالنداء الثاني يوم الجمعة على داره في الزوراء واستقبله جميع الصحابة بالرضا والتسليم كان إجماعا وكان مصدرا للتشريع. معي أخي الفضل. كنا نذكر إيه في قبلها؟ كنا نعزل والقرآن ينزل، أن يعزل الرجل عن امرأته. طيب هب أن الصحابة استحوا أن يتكلم، الله يعلم. معي. ولما قام عبد الله بن أنيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتل سفيان بن نبيح الكلابي، وقصته عجيبة، حاصلها إن عبد الله بن أنيس يقول فلما رأيته وعلمت أنه هو وخشيت أن يفوتني وأدركتني الصلاة فتوجهت إليه وصليت وأنا أسير إليه أومئ بالركوع وبالسجود. يبقى اجتهد في عهد النبوة وأقره النبي على ذلك. وكذلك قصة عمر بن العاص المشهورة لما صلى بالصحابة وهو جنب في غزوة ذات السلاسل اجتهد. ولكن هناك فرق بين من يكون أهل للاجتهاد وعنده قواعد من خلالها يجتهد وبين صاحب هوى. وما عنده إلا عدم العلم. لأن عمرو بن العاص لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فخشيت إن اغتسلت أن أهلك. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا ممكن صحابي يتكلم في مسألة من المسائل في عهد النبوة ويأتي النص الشرعي على خلاف ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان يجتهد، وبعد أن يجتهد يأتي الوحي بتغيير هذا الاجتهاد، كما أتاه رجل وقال يا رسول الله عند مسلم أرأيت إن قاتلت فقتلت صابرا محتسبا مقبل غير مدبر ما لي؟ قال الجنة. ثم ولى الرجل فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يكون عليك دين صارني به جبريل، صارني به جبريل. يبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما نزل منه المني ظن أن حكمه حكم المني وبدأ يغتسل حتى شق عليه، كما في حديث المرأة المستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش لما زاد الاستحاضة عندها وظنت شأنها أو حكمها حكم الحيض فامتنعت عن الصلاة فترة، فلما طال الأمر شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال حبستني عن الصلاة، قال لا يكفيك أن تستثفري وتغتسل أو تتوضئ لكل صلاة وتصلي. يبقى ممكن يجتهد الصحابي ويأتي الحكم الشرعي على خلاف اجتهاده، فالزمن زمن تشريع. يقول اختلاف العلماء، ذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى وجوب غسل الذكر كله مستدلين بهذا الحديث وغيره حيث صرحت بغسل الذكر وهو حقيقة يطلق عليه كله، وذهب الجمهور إلى وجوب غسل المحل الذي أصابه المدي لأنه الموجب للغسل فيقتصر عليه، والقول الأول أرجح الأمور. الأول أن غسله هو الحقيقة من الحديث وغسل بعضه مجاز يحتاج إلى قرينة قوية. الثاني أن المدي فيه شبه من المني من ناحية سبب خروجهما وتقارب لونهما وغير ذلك، فهو أشبه ما يكون بجنابة صغرى يقتصر فيه عن غسل البدن كله على غسل الفرج. الثالث أنه يتسرب من حرارة الشهوة فنضحه كله مناسب ليتقلص الخارج بتبريده. ما يؤخذ من الحديث نجاسة المدي وأنه يجب غسله ولكن يعفى عن يسيره بسبب المشقة كما ذكره بعض العلماء أنه من نواقض الوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين. وجوب غسل الذكر وقد ورد في بعض الأحاديث وغسل الأنثيين، إنه لا يوجب غسل البدن كالجنابة وهو إجماع، أنه لا يكفي في إزالة المذي الاستجمار بالحجارة كالبول، لا بد من الماء. طيب بعض المعلومات البسيطة كده. يخرج من القبل البول والمني والمذي والودي والدم. وكلها تنقض الوضوء إلا إذا كان لعلة، يعني مريض، أسأل الله أن يعافي كل مبتلى. وكلها نجسة إلا المني. ولا يترتب عليها من الأحكام إلا نقض الوضوء وإن كان الخارج منيا الغسل. نرجع للكتاب. الحديث 24. تفضل.
لم يعلم متى خرج حكم الصلاة الماء
يسأل أخونا رجل وجد في ثوبه مدي ولم يعلم ماذا يفعل في الصلاة الماضية. عندنا قاعدة عند علماء الأصول يضاف الحدث إلى أقرب مذكور، يعني حدث معين وجده الإنسان، طيب يضاف إلى ماذا؟ يبدأ يشوف بقى هو متى فكر في شيء معين من أجله نزل المدي، لأن المدي لا ينزل إلا بفكر واحد بالك، فإن استطاع أن يصل فبه ونعم، وإلا فالأصل وقوعه لما رآه، فليس عليه شيء وليس عليه إعادة الصلاة. نعم نعم يا خلف
إن كان الخارج غنيا فالوسط
نعم خذ
قلت لي تضمت هنا الدم مع المزي والمن والوادي.
أي نعم
هل على القول اللي هو بيست
الدم؟ يسأل أخونا عن الدم، هناك فرق بين الدم إذا خرج من السبيلين وبين الدم إذا خرج من أي جزء غير السبيلين، فرق كبير جدا. من السبيلين نجس سواء من الدبر أو من القبل، وهذا لا نزاع فيه. أما خرج من عدا هذين المحلين كمن الفم أو من الأنف أو من جرح في البدن فالمعتمد أنه ليس بنجس، والإجماع المنعقد على أنه نجس إجماع منتقد وغير صحيح. تفضل. نعم طيب هو إذا جف لحظة واحدة، إذا جف ما الذي أدرك أنه مادي؟ معي؟ لأن جفاف المادي غير جفاف المني، ملوش أثر. معي يا أخي الفضل؟ ليس له أثر. الحديث 24 عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه البخاري ومسلم. المعنى الإجمالي هذا الحديث كما ذكره النووي رحمه الله من قواعد الإسلام العامة وأصوله التي تبنى عليه الأحكام الكثيرة الجليلة، وهي أن الأصل بقاء الأشياء المتيقنة على حكمها، فلا يعدل عنها لمجرد الشكوك والظنون، سواء قويت الشكوك أو ضعفت ما دامت لم تصل إلى درجة اليقين، وأمثلة ذلك كثيرة لا تخفى، ومنها هذا الحديث. فما دام الإنسان متيقنا للطهارة ثم شك في الحدث فالأصل بقاء طهارته، وبالعكس فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث. ومن هذا الثياب والأمكنة فالأصل فيها الطهارة إلا بيقين نجاستها، ومن ذلك عدد الركعات في الصلاة، فمن تيقن ثلاثا مثلا وشك في الرابعة فالأصل عدمها، ومن ذلك من شك في طلاق زوجه فالأصل بقاء النكاح، وهكذا من المسائل الكثيرة التي لا تخفى. اكتب عندك، وهذه القاعدة هي اليقين لا يزول بالشك. وله منطق آخر، الشك لا يزيل اليقين، إما هذا وإما هذا، وهي من القواعد الكلية الخمسة. يبقى اليقين لا يزول بالشك، أو الشك لا يزيل اليقين، وهي من قواعد الكلية، لأن عن الفقهاء أو علماء الأصول باستقراء وجدوا أن قواعد الشريعة المتفرعة ترجع كلها إلى خمس قواعد بسمائي القواعد الفقهية الكلية الخمسة. أمليها عليك. أول قاعدة هي اليقين لا يزول بالشك، أو الشك لا يزول يقين. القاعدة الثانية الأعمال بالنيات، القاعدة الثالثة المشقة سبب التيسير، القاعدة الرابعة الضرورات تبيح المحظورات، القاعدة الخامسة الضرر يزال، الضرر يزال. الضرر يزال دي قراءة فقهية خمسة كلية العلماء أفرضوها بالشرح في مجلدات كبيرة، لأن كل قاعدة من هذه القواعد الخمسة يتفرع عنها قواعد كثيرة جدا. يعني قاعدة الأعمال بالنيات بيتفرع منها 25 قاعدة. وده ما فكرة أخونا؟ طيب، ما يأخذ من الحديث القاعدة العامة وهي أن الأصل بقاء ما كان على مكان، أن مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء ولا الصلاة، تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين، أن الريح الخارجة من الدبر بصوت أو بغير صوت ناقضة للوضوء، يراد من سماعه الصوت ووجدان الريح في الحدث التيقن من ذلك، فلو كان لا يسمع ولا يشم وتيقن بغير هذين الطريقين انتقض وضوءه. اكتب عندك تقسيمات الشك أثناء العبادة. تقسيمات الشك أثناء العبادة. أولا، باعتبار المصلي أو باعتبار الشاك، حتى يكون الكلام أعم، باعتبار الشك. يعني من الذي شك؟ باعتبار الشك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، صدر الشك من إنسان مريض، فهذا لا عبرة بشكه ولا يعول عليه ولا تنطبق عليه أحكام. صدر الشك من إنسان مريض، ها؟ وهذا لا، قل ليه؟ لا يعول عليه ولا تترتب عليه أحكام. القسم الثاني، صدر الشك من إنسان سوي، فهذا له أحكامه. القسم الثاني، ينقسم الشك في العبادة باعتبار زمن الشك. ينقسم الشك في العبادة باعتبار زمن الشك، يعني متى شك؟ إلى قسمين، شك أثناء العبادة له أحكامه، لأن نبحث لوحده له أحكامه. القسم الثاني، شك بعد الانتهاء من العبادة لا عبرة به ولا يعول عليه، لا عبرة به ولا يعول عليه. ووجه ذلك أن الأصل في المسلم أنه يأتي بالعبادة على وجهها الأكمل. طيب، بناء على ذلك بقى، لما تسأل أو تشك أنت، انتهيت من صلاتك وسلمت وشككت، لا عبرة به أبدا إلا إذا ذكرك بعض القوم، كما حدث في حديث ذي اليدين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك مطلقا في الصلاة، ولكن ذو اليدين هو الذي تكلم، وكان الحديث معروف في الصحيحين. يبقى الشك وقع منك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به أيا كانت العبادة، تطوف بالبيت، تسعى بين الصفا والمروة، تصلي، تصوم، أي شيء وقع شك منك بعد العبادة لا عبرة به. طيب، شك وقع أثناء العبادة، من الذي شك؟ رجل عنده وسوسة، عنده مرض، لا عبرة، لا عبرة به مطلقا يا أخوان، سواء شك أثناء العبادة ومن باب أولى بعد بعد العبادة. أما إذا وقع الشك من الإنسان السوي وهو أثناء العبادة، له مباحث عند علماء الفقه، يبنى على اليقين أو يتحرى أين وصل إلى غير ذلك كما هو معلوم، وهذا كله يجبر بسجود السهو. طيب اكتب عندك. روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم طب الله يبارك فيكم في خطأ وقعنا فيه نستدركه وهو قواعد الفقه الكلية الخمسة أمليت عليكم اليقين ليزول بالشك الأمور بمقصد اللي هي الأعمال بالنيات المشقة سبب التيسير بعد كده الإيه تبوح المحضرات ومع الضرر يذل دول قاعدة واحدة والقاعدة الخامسة العادة محكمة نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم إما الضرر يزال أو الضرر تبوح المحضرات قاعدة واحدة القاعدة الخامسة العادة محكمة اللي بيسمها العلماء إيه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. نرجع للحديث إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ بشعرة من دبوره فيأخذ بشعرة من دبوره فيجذبها فيرى أنه أحدث فيرى أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وروى الإمام الطبراني عن ابن مسعود ورواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يلطف بالرجل في صلاته إن الشيطان لا يلطف يلطف بالرجل في صلاته ليقطع عليه صلاته الشيطان لا يلطف بالرجل في صلاته ليقطع عليه صلاته فإن أعياه أعيا فعل أين فاعله ها تعود على لا أنا مسألش على معنى أعيا فعل أين فاعله أين فاعله المصلي أعياه الضمير عائد على الشيطان خذوا بالكم فإن أعياه نفخ في دبوره نفخ في دبوره فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئا فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا السطر قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ليس المراد تخصيص هذين الأمرين لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ ليس المراد تخصيص هذين الأمرين وجه ذلك يعني أن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى أن المعنى المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى. لم يبقى المغرب شيخ ساكن. الحديث 25. نعم. حكم خروج المني المرض. لا اضرب مثال.
يعني انسان مثلا عنده يعني فيروس البرد شديد.
اصل ضابط المني. لحظة واحدة. لا لا في فرق. نام ونزل منه المني ده احتلام. كويس. اما يقظة ويخرج منه مني له ضوابط بدفقة. لحظة واحدة. بدفقة وبلذة ويشعر بعده بفتور وانكسار بالضبط. أما أن هو يخرج من برد الشديد أو من حمل ثقيل ليس بمني. إما أن يكون وديا وإما أن يكون مديا وحكمه حكم هذه الأشياء. لا إن كان في نوم له حكم الاغتسال من الجنابة معايا. أما إن كان في يقظة فضل شخصه لا الشك والاشتباه الأمر مختلف خالص. لأن احنا عندنا مدارك الإحساس للأشياء الخارجية لا تخرج عن ستة. يعني أنا مداركي اللي هي رسل العقل الخارجية أدركت شيئا خارجيا. إدراكي لهذه الأشياء ستة أنواع لابد أن تعلم. مظبوط. الإدراك للأشياء الخارجية لا يخرج عن ستة. أكتب الإدراك للأشياء الخارجية لا يخرج عن ستة. الأول اليقين. وهو العلم الجازم. اليقين وهو العلم الجازم بإدراك الشيء كما هو عليه. بإدراك الشيء كما هو عليه إدراكا جازما. القسم الثاني الجهل البسيط. الجهل البسيط وهو عدم إدراك الشيء. القسم الثالث الجهل المركب وهو إدراك الشيء على غير حقيقته. نضرب له مثال. يعني كان يسأل إنسان متى كانت غزوة بدر يقول مثلا في السنة الخامسة من البعث. ده جاهل جهل مركب. أما إن قال لا أدري جاهل جهل إيه بسيط. يبقى الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية. الجهل المركب إدراك الشيء على غير إيه حقيقته. القسم الرابع الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح يعني أدركت شيء وفيه احتمال ضده بس الاحتمال اللي ضده مرجوح أي ضعيف. وده الظن هذا اللي العلماء بيقولوا ما قلنا بهذا الذي ثبت بالظن إلا بقرائن اللي هي أحاديث الأحد. يبقى عندي احتمال ضد إيه مرجوح. اكتب عندك. القسم الخامس اللي هو الشك عدم إدراك الشيء أو إدراكه. يعني إيه الاحتمال كمالان متساويان بالإدراك وعدم الإدراك. شك ضد مساوي أو عدم الإدراك يتساوي مع الإدراك. الأمر الخامس السادس الوهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح عكس الظن، مع احتمال ضد راجح. كويس، يبقى عندنا بقى هنا في شك وفي اشتباه وفي عندنا غلب الظن. عشان كده مسألة المتشابه بتدرس في الأدلة. بمعنى ايه؟ عندي مسألة معينة الأدلة فيها على قولين متعارضين ومتساويين، يبقى اشتبه عليه الأمر، أمر مشتبه، بعكس ان يكون الدليل ظني وردح أحد القولين على الآخر. زي المثال المشهور خالص في المسألة دي اللي ذكر ابن رجب وغيره في قول النبي عليه الصلاة والسلام وبينهم أمور مشتبهات أي اختلط فيها وجه الحل والحرمة. المثال المشهور شاة ذبحت ولا ندري من الذي ذبحها. بنرجع للأصل، الأصل في اللحوم المذكى الحل أو الحرمة؟ الحرمة، إلا أن تذكى بالشروط. طيب ديت ما ندري من الذي ذكاه، خلاص بنرجع للأصل وهو الإيه؟ وهو التحريم. والله عز وجل أعلى وأعلم. أقف عند هذا الحد، نستعد لصلاة المغرب إن شاء الله، نصلي المغرب ونواصل دروسنا، والله هو المسؤول والمأمول أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.